وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. مواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الشرح الممتع للعلامة العثيمين رحمة الله عليه. إن شاء الله أخونا محمود مجلد عظيم الأسبوع القادم إن شاء الله. أخوانا اللي هم بيأخذوا المجلد الثاني أرجو أن يملي أسماءهم كما ذكرنا في اللقاء الماضي، بحيث لا ينقطع المتابعة منكم معنا في الكتاب. ما زال الكلام موصولا حول كتاب الحيض، وسبق ما قرره الإمام العثيمين رحمة الله عليه بأنه الحيض لا حد لبدئه، أي ليس هناك سن معينة من خلالها نحكم أن المرأة لابد أن تحيض، كذلك لا حد لانتهائه، وقلنا أيضا فيما قلنا لا حد لأقله ولا حد لأكثره، بل الله سبحانه وتعالى علق الأحكام على الحيض، فقال عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فإذا وجد الحيض تعلقت عليه أحكامه بغض النظر عن سن المرأة أو عن فترة الحيض. قوله وتقضي الحائض الصوم للصلاة، استفدنا من هذه العبارة أربعة أحكام، صحيح هنا ولا؟ طيب، أنها لا تصوم، اكتب عندك، لأن الحيض مانع من موانع الصلاة، لأن الصوم وكذلك الصلاة، لأن الصوم مانع من موانع، لأن الحيض مانع من موانع الصوم وكذلك مانع من موانع الصلاة. يقول أنها لا تصوم، أنها لا تصلي، أنها تقضي الصوم، أنها لا تقضي الصلاة. أما الأول والثاني فاستفدناهما بدلالة الالتزام والإشارة، لأن من لازم قوله تقضي أنها لم تفعل، وأما الثالث والرابع فاستفدناهما من منطوق كلام المؤلف والدلالة عليه من باب دلالة المطابقة. والدليل عليه ما يلي: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته النساء وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى، قال فذلك من نقصان دينها. كما تعلمون أن هذا على وجه الإجمال وليس على وجه التفصيل، بمعنى ليس كل امرأة ناقصة الدين عن كل رجل، وليس كل امرأة ناقصة عقل عن كل رجل، بل يوجد كثير من النساء أكمل عقلا وأرجح وأعقل وأكثر دينا من كثير من الرجال. يبقى هذا على وجه الإجمال ليس على وجه التفصيل. الدليل الثاني أن عائشة رضي الله عنها سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. الدليل الثالث أن الإجماع قائم على ذلك. فإن قيل ما الحكمة أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قلنا الحكمة قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما سبق، وده الصواب، إيه الأمر الشرعي جاء تقضي الصوم ولا تقضي إيه الصلاة. واستنبط العلماء رحمهم الله لذلك حكمة، فقالوا إن الصوم لا يأتي في السنة إلا مرة واحدة، والصلاة تتكرر كثيرا، فإجاب الصوم عليها أسهل، ولأنها لو لم تقضي ما حصل لها صوم. أما الصلاة فتتكرر عليها كثيرا، فلو ألزمناها بقضائه لكان ذلك شقا عليها شقا، ولأنها لن تعدم الصلاة لتكررها، فإذا لم تحصل لها أول الشهر حصلت لها آخره. خد بالك، محمد ابن الحنفية ابن علي بن أبي طالب دخل عليه أبو حنيفة رضي الله عنه، وحدث بينهما نقاش طويل ذكره الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين، فقال له محمد بن الحنفية أخبرني أيهما أعظم عند الله، الصلاة أم الصوم، أي أعظم منزلة وأعظم أجرا. فقال له الإمام أبو حنيفة رحمة الله على أئمة المسلمين الصلاة، قال صدقت، فأخبرني لماذا إذا حاضت المرأة تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ يعني القياس العقل أن الشيء العظيم إذا ترك هو الذي يقضى، مظبوط، والشيء الأقل إيه؟ لا يقضى. جاء الأمر على غير قياس العقل، كان كل المناظرة فحواها، لأن لما دخل الإمام أبو حنيفة على محمد بن حنفية قال له هذا رجل من أهل العراق له عقل ودين وفقه. فقال محمد بن حنفية لعله الذي يقيس الدين برأيه. النعمان أنت؟ قال نعم يا إمام. قال ويحك إياك أن تقيس الدين برأيك، فأول من قاس إبليس وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقيس. وبدأ يعرض عليه بعض الأمور بمقتضى العقل لا تقبل. لذلك لما دخل شريح بن هاني كان في مجلس القضاء، فدخل عليه رجل وقال يا شريح، شريح بن هاني طبعا كان قاضي وكان شعلة من الذكاء، فقال له ما دية الأصابع؟ ما دية الايه؟ الأصابع. قال 10 10، يعني في كل أصبع 10 من الإبل، يبقى 10 بكم؟ ب100، والرجلين 10 يبقى كم؟ 100، يبقى الأصبع دية قسم والأصبع والرجلين قسم، كويس؟ قال 10 10. فقال الرجل لشريح بن هاني أهذا وهذا سواء؟ يعني الإبهام والخنصر سواء؟ فقال له شريح بن هاني حتى يلجمه، قال مادية الأذن، يعني واحد قطع ودنك. قال نصف الدية. قال قطع يدك. قال نصف الدية. قال اليد والأذن سواء، واخد بالك؟ فالأذن يغطيها كذا ويغطيها كذا ويغطيها كذا، واخد بالك؟ فقال قد ذهبت السنة بقياسكم. وكان الأولى من شريح بن هاني رحمه الله أن يستدل بما ثبت عند البخاري من رواية ابن عباس، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأصبع 10 هذا وهذا سواء، واخد بالك؟ هذا وهذا سواء. الشاهد إن مسألة قضاء المرأة للصوم وعدم قضائها للصلاة أمر تعبدي محض، ورد به الإيه؟ ورد به النص. حسبنا أنه ورد به إيه؟ النص. طيب قوله ولا يصحان منها، أي لا يصح منها صوم ولا صلاة، فلو أنها تذكرت فائتة قبل حيضها ثم قضتها حال الحيض لم تبرأ ذمتها بذلك، وإنما مثلت بالفائتة لأنها واجبة عليها، أما الحاضرة فليست واجبة عليه. خد بالك كلام الشيخ العثيمين لابد أن يفهم في هذه الجزئية طبقا لمعتقده وأصله. يعني بقولك إيه؟ فلو أنها تذكرت فائتة قبل حيضه، يعني بعد أن حاضت المرأة، حاضت مثلا نزل عليها الحيض بعد العصر، فتذكرت أنها لم تصلي الظهر، واخد بالك؟ قول الشيخ هنا تذكرت فائتة أي تركت فائتة بعذر، بنوم أو نسيان. أما متعمد لا، لأن مذهب الشيخ عليه رحمة الله أن من ترك الصلاة متعمدا بغير عذر نوم أو نسيان لا يقضيها إذا فات وقته. فلابد أن يفهم كلام الإمام طبقا لمذهب الإمام، واضحة؟ يقول وكذا لو قالت أحب الصوم مع الناس وأتحفظ حتى لا ينزل الدم فصامت فصومها غير صحيح، للحديث السابق. قوله بل يحرمان، بل يحرمان ويحرم وطؤها في الفرج، أي الصوم والصلاة، وتعليل ذلك أن كل ما ليصح فهو حرام. قال صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. هذا الحديث كما تعلمون له مناسبة، وأيضا من باب المناسبة أرجو الله يبارك فيكم، يعني لكي ترتقي في العلم وفي التحصيل، أنت بتقرأ بغض النظر قراءتك منظمة ولا مبعثرة، أرجو وأنت تقرأ إن وقفت على حديث له مناسبة دون الحديث في أجندة أو مذكرة عندك بمناسبته، مهم جدا. وهذا لا يتأتى إلا بتتبع روايات الحديث. عرف علم أسباب النزول؟ في فعل مثله تماما أسباب ذكر الأحاديث، مهمة جدا. تقرأ في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، وتقرأ مثلا كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط، ولا تقف على مناسبة الحديث. مناسبة الحديث تحدد معاني ألفاظ الحديث. فالحديث هذا الذي بين أيدينا اللي هو كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط له مناسبة، ومناسبته أن بريرة كاتبت أسيادها على 9 أواق من الفضة. كاتبت أسيادها، ما معنى كاتبت أسيادها؟
مالك هم السيدة
ما فهمتش حاجة، ما فهمتش حاجة خالص. مسألتك كده شو خير تبصف عندك ليه ما تعرفش حاجة. كتبت أسيادها،
أسيادها اللي هو يمتلكها.
كويس، إيه معنى كتبت أسيادها؟ أسيادها سيدا اللي هو الملك له. كويس، كتبته يعني إيه؟ أي اتفقت معه على ثمن من المال تعطيه إياه وتصير بعده حرة. معي يا شيخ؟ يك أن تنساه. فكتبت أسيادها على 9 أوق من الفضة. فذهبت بريرة إلى عائشة تستعين بالله ثم بها على كتابتها، فقالت لها عائشة رضي الله عنها: إن شئت أعدهم لك عدا على أن يكون ولا أكلي. فذهبت بريرة إلى أسيادها وأخبرتهم، قالوا لها: لا، إن شاءت أن تبتغي الأجر فلتفعل وولا أكلنا. فذهبت عائشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته، فقال لها: أعطيها، إنما الولاء لك. ثم جمع الناس من عشي وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ولو كان 100 شرط كتاب الله أولى وشرط الله أحق، إنما الولاء لمن أعتق. خلاص كده يا مشايخ؟ يبقى أرجو إن شاء الله وأنت بتقرأ وبتذاكر يكون عندك المسألة دي، تقف على حديث له مناسبة، ذكر الحديث والمناسبة والمصدر. أهم حاجة المصدر، يعني الحديث ده رواه فلان وصححه علان، والمناسبة في رواية كذا. أما تأتي بدون مصادر كلامك مردود عليك. ها مشايخ؟ طيب. يقول: ويحرم وطئها في الفرج، أي يحرم وطء الحائض في فرجها، والحرم ما نهي عنه على سبيل الإلزام بالترك، وحكمه يساب تركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله. اكتب عندك: ووجه استحقاق العقاب أن الله قد يعفو عنه. قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، والدليل على تحريم وطئ الحائض في الفرج قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتذروا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن. والمحيض مكان وزمن الحيض، أي في زمنه ومكانه وهو الفرج، فما دامت حائضا فوطئها في الفرج حرام. قوله صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي إلا الوطئ، فإن فعل أي وطأها في الفرج فعليه دينار ونصفه أو نصفه كفارة، أي يجب عليه دينار أو نصفه. والدينار العملة من الذهب، وزنه الدينار الإسلامي مثقال من الذهب، والمثقال 4 غرامات وربع، والجنيه السعودي مثقالا إلا قليلا، فنصف جنيه سعودي يكفي فيسأل عن قيمته في السوق. فمثلا إذا كان الجنيه السعودي يساوي 100 ريال فالواجب 50 أو 25 ريالا تقريبا، ويدفع إلى الفقراء. وقوله أو نصفه أو للتخيير، فيجب عليه أن يتصدق بدينار أو نصفه، لأن الأصل في أو أنها للتخيير. والدليل على ذلك ما رواه أهل السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار. واختلف العلماء في تصحيحه، فصححه جماعة من العلماء، حتى قال الإمام أحمد: ما أحسنه من حديث. وقال أبو داود لما رواه: هذه هي الرواية الصحيحة. وضعفه بعض العلماء حتى قال الشافعي رحمه الله: لو ثبت هذا الحديث لقلت به. ولهذا كان وجوب الكفارة من مفردات المذهب، والأئمة الثلاثة يرون أنه آثم بلا كفارة. والحديث صحيح لأن رجاله كلهم ثقات، وإذا صح فلا يضر انفراد أحمد بالقول به، فالصحيح أنها واجبة، وعلى الأقل نقول بالوجوب احتياطيا. وهل على المرأة كفارة؟ سكت المؤلف عن ذلك، فقيل: لا كفارة عليها، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: يتصدق بدينار أو نصفه. وسكت عن المرأة. وقيل عليه كفارة كالرجل إن طاوعته، وعللوا بأن الجناية واحدة، فكما أن عليه ألا يقربها فعليه ألا تمكنه، فإذا مكنته فهي راضية بهذا الفعل المحرم فلزمتها الكفارة. وأيضا تجب عليها قياسا على بقية الوطء المحرم، فهي إذا زنت باختيارها فإنه يقوم عليها الحد، وإذا جمعها زوجها في الحد قبل التحلل الأول فسد حدها، وكذا إذا طوعته في الصيام فسد صومها ولزمتها الكفارة. من باب التنبيه فقط وسيأتي بالتفصيل إن شاء الله. وإذا جمعها زوجها في الحد قبل التحلل الأول فسد حدها. التحلل الأول والتحلل الثاني. التحلل الأول بعد أن يرمي الرجل الجمار وبعد الحلق وبعد النحر له أن يتحلل، يعني ينزع ملابس الإحرام ويرتدي ملابسه العادية، ويحل له كل شيء كان محرما عليه إلا النساء، فإن طاف بالبيت حل له كل شيء. هذا يسمى التحلل الأول وهذا يسمى التحلل الثاني. وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة لا يقتضي الاختصاص بالرجل، لأن الخطاب الموجه للرجال يشمل النساء وبالعكس، إلا بدليل يقتضي التخصيص. خذوا بالكم، الصلاة ليس على المرأة شيء تماما، كما أنه ليس عليها شيء إذا أتاها زوجها في نهار رمضان، ليس عليها إلا القضاء فقط لفساد الصوم، أما الكفارة فلا. والدليل على ذلك أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بالكتمان؟ فمسألة وطئ المرأة الحائض عندما صحح الحديث عليها دينار أو عليه دينار أو نصف دينار، النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في حق المرأة، فتأخير البيان لا يجوز، فإذا كتم فمن باب أولى أنه لا يجوز. كذلك في قصة الرجل الذي أتى امرأته وفي نهار رمضان، وسيأتينا إن شاء الله في الكتاب، لما أتاه الرجل وقال أهلكت، قال ما الذي أهلكت؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فقال هل تجد ما تعتق؟ قال لا. طب تطعم 60 مسكينا تصوم شهرين متابعين؟ قال وهل أصابني إلا ما أصابني إلا من الصيام تطعم 60 مسكينا؟ قال لا أستطيع. ولم يأتي ذكر المرأة في شيء من الأحاديث مطلقا، فالأصل فيه العدم، أي ليس عليه شيء. نعم.
الدينار أو النصف على التخيير أو
لا على التخيير؟ نعم، ولكن سيأتينا أن الحديث غير صحيح. معي أخي الفضل. وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة لا يقتضي الاختصاص بالرجل، لأن الخطاب الموجه للرجال يشمل النساء، وبالعكس إلا بدليل يقتضي التخصيص. ولا تجب الكفارة إلا بثلاثة شروط: أن يكون عالما، أن يكون ذاكرا، أن يكون مختارا. فإن كان جاهلا للتحريم أو الحيض أو نسيا أو أكرهت المرأة أو حصل الحيض في أثناء الجماع فلا كفارة ولا إثم. يبقى مسألة العلم والذكر والاختيار اللي هي شروط التكليف، اللي هي اسمها استفاء الشروط. قوله ويستمتع منها بما دونه، أي يستمتع الرجل من الحائض بما دون الفرج، فيجوز أن يستمتع بما فوق الإزار وبما دون الإزار، إلا أنه ينبغي أن تكون متزرة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر عائشة رضي الله عنها أن تتزر فيبشرها وهي حائض، وأمره لها صلى الله عليه وسلم بأن تتزر لئلا يرى منها ما يكره من أثر الدم، وإذا شاء أن يستمتع بها بين الفخذين مثلا فلا بأس. فإن قيل كيف تجيب عن قوله تعالى لما سئل ماذا يحل للرجل من مأطه ويحاد قال لك ما فوق الإزار، وهذا يدل على أن الاستمتاع يكون بما فوق الإزار، فالجواب عنه هذا بما يلي: أنه على سبيل التنزه والبعد عن المحظور أنه يحمل على اختلاف الحال، فقوله اصنعوا كل شيء إلا النكاح هذا في من يملك نفسه، وقوله صلى الله عليه وسلم لك ما فوق الإزار هذا في من لا يملك نفسه إما لقلة دينه أو قوة شهوته. وإذا استمتع منها بما دون الفرج فلا يجب عليه الغسل إلا أن ينزل، والمرأة إذا أنزلت وهي حائض استحب لها أن تغتسل للجنابة لئلا يبقى عليه أثر الجنابة، سواء حدثت لها الجنابة بعد الحيض كما لو احتلمت أو كانت على جنابة حين الحيض، هكذا قال العلماء. وتستفيد من هذا الغسل استباحة قراءة ما تحتاجه من القرآن كالأوراد والتعلم والتعليم. قوله وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق، يعني إذا انقطع الدم ولم تغتسل. طيب في بعض هنا التكملة من باب الفائدة، لأن مبحث الحيض من المباحث المهمة الذي يقصر فيها الأسئلة. طيب اكتب عندك يعني لو في ورقة ولصقت يبقى أفضل. ما يحرم على المرأة الحائض حال حيضها ما يحرم على المرأة الحائض حال حيضها. الأول يحرم عليها الصلاة بكل أنواعه فرضا ونفلا، وكذلك صلاة الجنازة يحرم على المرأة حال حيضها الصلاة فرضا ونفلا، وكذلك صلاة الجنازة. يحرم عليها الصيام فرضه ونفله، ويلاحظ في الصوم الآتي: لو طلع الفجر وهي حائض لم يصح صومها ذلك اليوم، ولو طهرت بعد الفجر بلحظة. لو طلع الفجر وهي حائض لم يصح صومها ذلك اليوم، ولو طهرت بعد الفجر بلحظة. اكتب: وإن طهرت قبل الفجر بلحظة وجب عليها الصوم وصومها صحيح، وإن لم تغتسل إلا بعد الفجر. وإن طهرت قبل الفجر بلحظة وجب عليها أن تصوم هذا اليوم وصومها صحيح، وإن لم تغتسل إلا بعد الفجر. الأمر الثالث: يحرم على الحائض الطواف بالبيت. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت في حجة الوداع: اقضي ما يقضي الحاج، اقضي ما يقضي الحاج، غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي.
معنى اقضي هنا تفعل ما تفعل
الحاج. اي نعم. نعم.
حج
نعم. لا، عائشة رضي الله عنها ما اعتمرت قبل الحج للعذر الذي عندها، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من المناسك قالت: يا رسول الله، أيرجع الناس بنسكين وأرجع بنسك واحد؟ فأمر أخاها أن يأخذها إلى التنعيم فتحرم وتعتمر، وقال لها: أجرك على قدر نفقتك أو على قدر نصبك. في حالة خاصة بعائشة رضي الله عنها. أخي الحاج ابنها إيه؟ ها؟ لا، يحرم عليها الإيه؟ الطواف بالبيت. خلاص يا مشايخ كده؟ طيب. أي نعم، الإجماع. نعم. أيضا يحرم الجماع. الرابع ولا الخامس؟ ماشي، الجماع. طيب، اكتب عندك: روى البيهقي عن ابن عباس مرفوعا من أتى امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصف دينار. من أول السطر قال النووي: والحديث ضعيف باتفاق الحفاظ. والحديث ضعيف باتفاق الحفاظ وعليه ليس على من فعل ذلك كفارة بل عليه التوبة والاستغفار. وعليه ليس على من فعل ذلك كفارة بل عليه التوبة والاستغفار. طيب اكتب عندك: روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول أو أتى امرأة حائضا أو أتى امرأة في دبرها فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. كفرة. طيب اكتبها من أول السطر الآية كاملة: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. تكتب الآية كاملة: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. خلاص كتبت الآية، اكتبها من أول السطر: حتى يطهرن. مش إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين؟ حتى يطهرن. قرأها بالتخفيف ابن كثير ونافع وعاصم. قرأها بالتخفيف حتى يطهرن. قرأها بالتخفيف ابن كثير ونافع وعاصم. أسفل منها: يطهرن، وشكل الطاء شدة وفتح، يطهرن بالتجديد. قرأها حمزة والكسائي. وبالتخفيف معناها زوال الدم، وبالتجديد بمعنى يتطهرن. فأدغمت التاء في الطاء وشددت الطاء. وبالتجديد بالتخفيف معناها زوال الدم، وبالتجديد بمعنى يتطهرن. فأدغمت التاء في الطاء وشددت الطاء. فأدغمت التاء في الطاء وشددت الطاء يطهرن. واضحة؟ من أول السطر. القراءة المتواترة حدة باتفاق. حدة بالاتفاق، فإذا حصلت قراءتان متواترتان، نعم، حصلت قراءتان متواترتان وأمكن الجمع بينهما وجب الجمع. من أول السطر قاعدة أصولية، أن القراءتين لآية واحدة، أن القراءتين لآية واحدة إذا ظهر تعارضهما ولم يمكن الجمع، أن القراءتين لآية واحدة إذا ظهر تعارضهما ولم يمكن الجمع لهما حكم الآيتين. لهما حكم الآيتين، وعليه لا تنتهي حرمة الاعتزال إلا بحدوث الأمرين، لا تنتهي حرمة الاعتزال إلا بحدوث الأمرين، الأول انقطاع الدم والثاني الاغتسال. والدليل على ذلك قوله تعالى فإذا تطهرنا، علق الإتيان على التطهر بكلمة إذا، علق الإتيان على التطهر بكلمة إذا، وهي للشرط، والمعلق على الشرط عدم عند عدم الشرط. عدم عند عدم الشرط، الشرط اللي هو ايه؟ اذا ايه؟ تطهرنا اي اغتسل. اكتب والمقصود بالطهارة هنا اي الاغتسال. وذهب فريق من اهل العلم، وذهب فريق من أهل العلم إلى جواز الإتيان قبل الاغتسال بمجرد الانقطاع، وذهب فريق من أهل العلم إلى جواز الإتيان قبل الاغتسال بمجرد الانقطاع، وهذا قول ضعيف الأدلة على خلافه. ومن أدلتهم، أدلة مين؟ ومن أدلتهم قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، وجه الاستدلال أن الشارع نهى عن القرب وجعل غاية النهي أن يطهرن بمعنى ينقطع الحيض، نعم، أن الشارع نهى عن القرب وجعل غاية النهي أن يطهرن، أي أن ينقطع الدم. الرد على هذا الاستدلال: لو اقتصر الشارع على قوله حتى يطهر لكان ما ذكر صحيحا. لو اقتصر الشارع على قوله حتى يطهر لكان ما ذكر صحيحا. إيه ما ذكر؟ إيه معنى ما ذكر؟ أي نعم. أما لما ضم إليه قوله فإذا تطهر، أما إذا ضم، أما لما ضم إليه قوله فإذا تطهر صار المجموع هو الغاية. صار المجموع هو ما معنى المجموع؟ أحسنت. وأيضا يستأنس بالقراءة المتواترة يطهر، يطهر اللي احنا سألينها. طيب ما الحكم الشرعي؟ أي نعم، في رجل تزوج بامرأة كتابية يجوز أم لا يجوز؟ ما ضبط الكتابية شيخ طارق؟ ما ضبط أهل الكتابية شيخ طارق؟ صدق لا ما عرفوش حاجة بيكلموا. أيوة ركز طارق. كل من تعبد الله بشريعة سماوية وإن كانت محرفة يعتبر إليه أهل الكتاب. فمن تزوج بامرأة كتابية لا يجوز له أن يأتيها. ها؟
تقول ما الحكم الشرعي؟
آه، فرد تزوج بامرأة كتابية وحاضت ثم انقطع حيضها، أيجوز أن يأتيها قبل الاغتسال أم لا؟ الجواب: لا يجوز له الإتيان إلا بعد الاغتسال ولو كانت كتابية، مع أنها ما تصليش. واخد بالك معايا مشايخ؟ لا يجوز له الإتيان إلا إذا كانت إلا بعد الاغتسال حتى لو كانت كتابية، لعموم قوله تعالى فإذا تطهرنا.
وأصلا مولانا أهل الكتاب
مخاطبون بفروع الشرع يا شيخ طارق، ماشي. فإن لم تجد الماء وتعذر لها أن تتيمم ويأتيها زوجها.
يعني لا يركن فضيلة الشيخ ان هي من اهل الكتاب؟
ابدا ابدا. فاذا تعذر مجيء وجود الماء لها ان تتيمم وياتيها زوجه. ده اللي هو الامر هو الرابع ولا الخامس اللي هو حرمة الاتيان، صح؟ مظبوط كده. الرابع، اكتب الخامس. يحرم على الزوج أن يطلق زوجه حال كونها حائض. يحرم على الزوج أن يطلق زوجه وهي حائض. الدليل على ذلك قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وجه الاستدلال من الآية أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أن الخطاب للأمة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى إذا أردتم تطليق نسائكم فليكن في حال يستقبلن به عدة معلومة فليكن في حال يستقبلن به عدة معلومة ولا يكون ذلك إلا إذا طلقها حاملا إلا إذا طلقها حاملا أو طاهرا من غير جماع أو طاهرا من غير إيه؟ من غير جماع. معايا مشي كده؟ وأيضا لما طلق ابن عمر امرأته وهي حائض تغيظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لما طلق ابن عمر امرأته وهي حائض تغيظ عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تغيظ من أول السطر. وإذا طلق الرجل امرأته وهي حائض يترتب على ذلك الأمور الآتية: أولا يأثم، الثاني يؤمر بالمراجعة، يأثم يؤمر بالإيه؟ بالمراجعة على سبيل الوجوب. ولا يعتد بهذا الطلاق على الراجح من أقوال العلماء، ولا يعتد بهذا الطلاق على الراجح من أقوال العلماء. معايا حسن هاني عز مشايخ حماق كلكم معايا؟ طيب اكتب عندك: ويستثنى من تحريم الطلاق في الحيض ثلاث حالات، ويستثنى من تحريم الطلاق في الحيض ثلاث حالات. يعني معناها يجوز ايه؟ المطلق هنا. الحالة الأولى إذا كان الطلاق قبل الدخول بها فلا بأس أن يطلق وهي حائض لأنه لا عدة له عليها. إذا كان الطلاق قبل الدخول بها فلا بأس أن يطلق وهي حائض لأنه لا عدة له عليها. الدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. واضح يا مشايخ؟ طيب دي الحالة الأولى. طيب أسأل كده: طلق امرأته وهي حائض قبل الدخول، مظبوط؟ بانت منه أم لم تبن؟ بانت. صغرى أم كبرى؟
كبرى.
مفيش أصلا مبصورة الكبرى وهي أصلا ما
أخذش عليه. يا خساره يا رجاله
صوره يا مولانا ممكن الجوزه
تاني الخطا عندك انا اللي غلطان والله تطلق الرجل امراته قبل الدخول يقع الطلاق باتفاق حتى ولو كانت حائض ولا عده له عليه وبانت منه بينون صغرى تبهوا يا مشايخ تبهوا يا مشايخ كده ما يصحش خالص بانت منه بينونة صغرى بينونة صغرى يعني لا تحل له إلا بعد زواج عقد جديد وصلاح جديد ينفع كان ده عبدالله أنا العطان عبدالله أنا العطان ماشي يكتبوا يا مشايخ الحالة الثانية اللي هي إيه يا أخوانها يستثنى من تحريم الطلاق حال الحيض قلنا أول حاجة قبل الإيه قبل الدخول الحالة الثانية إذا كان الحيض في حال المرأة وهي حامل إذا كان الحيض في حال المرأة وهي حامل اكتب في هذه الحالة يقع الطلاق بالاتفاق وتعتد المرأة بوضع الحمل لا بالحيض نعم أولادي إذا كان الحيض إذا كان الطلاق والمرأة حائض حال حملها يقع الطلاق بالاتفاق وتعتد المرأة بوضع الحمل لا بالحيض كويس لا مش من خلص الثاني الأول فضل يا أخي أيوة يعني هي حامل والحمل وبطنها حاضط لا زي دي بقى مش كلمش مش حسة خالص ما تعرفش حاجة اكتب آخر فضل كده حاضر اكتب كده عنوان جانبي حيض الحامل خدوا بالكم يعلم ربنا عز وجل أنا بأملي عليكم معشر المكتوب واخد بالك خشية البسط هيظهر حاجات مش كويسة خالص عشان بس أعرف قدر أنا وإنت بس اكتب حيض الحامل الغالب والأكثر أن الحامل ينقطع عنها الحيض أن الحامل ينقطع عنها الحيض فإذا رأت الحامل الدم قبل الوضع بزمن يسير إذا رأت الحامل الدم قبل الوضع بزمن يسير معايا يا شيخ يومين أو ثلاثة ومعه طلق فهو نفاس وإن كان قبل الوضع بكثير أو بيسير وليس معه طلق وإن كان قبل الوضع بكثير أو بيسير وليس معه طلق فالصواب أنه حيض رجوعا إلى الأصل كويس وليس في كتاب ولا سنة شوف حد يقوم بذلك واحضر الدرس ما ينفعش وليس في كتاب ولا سنة ما يمنع حيض الحامل وهذا اختيار شيخ الإسلام والإمام مالك والإمام الشافعي. الإمام مالك شيخ الإسلام والإمام مالك والشافعي. أكمل يا مشايخ. يبقى بناء على ذلك كون أن المرأة تحيض وهي حامل، والله نريد دليلا شرعيا يمنع ذلك. دعك من الطب، ده ولا يلزمنا، واخد بالك؟ لأن احنا قررنا قبل ذلك أن الأصل الذي الأصل في الدم الذي يخرج من المرأة اللي هو إيه؟ حيض ولا نفاس ولا استحاضة؟ أحسنتم. نقف خلاص، تفهم مسألة الحيض ديت في الحمل. ها طيب، اكتب عندك الحالة الثالثة. إذا كان الطلاق على عوض، على عوض، إذا كان الطلاق على عوض، افتح قوس، وهو ما يسمى بالخلع. بالخلع كويس، اكتب عندك. روى البخاري من حديث ابن عباس، روى البخاري من حديث ابن عباس قال، من القائل؟ قال جاءت امرأة ثابت بن قيس ابن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنقم على ثابت، ما أنقم، أنقم على ثابت في دين ولا خلق، إلا أني أخاف الكفر. كفر هنا معنى إيه؟ كفر العشير. إني أخاف، إلا أني أخاف الكفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فتردين عليه حديقته؟ فقالت نعم. فتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فردت عليه وأمره أن يفارقها، فردت عليه وأمره أن يفارقها فطلقها. من أول السطر، محل الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل، هل كانت حائضا أو طاهرا؟ فلما لم يسأل مع كون الاحتمال قائما دل على أن وجود الحيض لا أثر له أو لا تأثير له. فلما لم يسأل مع كون الاحتمال قائما دل على أن وجود الحيض لا تأثير له. واضح؟ من أول السطر اكتب. قال الشافعي ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال، ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ويحسن به الاستدلال. شفت كلام العلماء عامل ازاي؟ قال الشافعي: ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ويحسن به الاستدلال. واضح يا مشايخ كده؟ ده الأمر هو بقى الهند. خلاص عرفنا الطلاق يستثنى كم حالة كده يستثنى اللي هي قبل الدخول ها؟ الحيض، الحيض حال الحمل، بعد ذلك كان على ايه؟ الخلع اللي هو ايه؟ على عوض. ماشي، اكتب عندك: ويجب على المرأة الغسل فور انتهاء الحيض. ويجب على المرأة الغسل فور انتهاء الحيض. طيب، من أول السطر: مكث الحائض في المسجد. مكث الحائض في المسجد. روى الإمام أبو داود من حديث أفلت ابن خليفة، عن جسرة بنت دجاجة. نعم، أفلت ابن خليفة عن جسرة بنت دجاجة. تبتدأ؟
نعم. تبتدأ هربت؟
أنا سألتك كتبت ولا سألتك شيء؟ يا ولي أنا كنت سألت. أيوة، أفلت بالتاء. نعم، ابن خليفة عن جسرة بنت دجاجة قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد. يعني مفتوحة على المسجد. فقال صلى الله عليه وسلم: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، وجهوا هذه البيوت عن المسجد. ثم دخل ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن تنزل فيهم رخصة. ودي مهمة. ولم يصنع القوم شيء رجاء أن تنزل فيهم رخصة. ودي عاوزكم تلاحظوها. فاكرين في صلح الحديبية لما النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وقع الصلح مع سهيل بن عمرو قال للصحابة: قوموا فانحروا هديكم واحلقوا رؤوسكم، ما قام منهم رجل واحد. لما كانوا على أمل أن يدخلوا البيت وعلى أمل أن تأتي الرخصة. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر فلم يمتثل أحد، فدخل على أم سلمة وقال: يا أم سلمة، هلك الناس، أمرتهم فلم يأتمرون. فقالت: يا رسول الله، أتحب ذلك؟ قال: نعم. قال: أخرج ولا تكلم أحد، وانحر هديك وادع حالقك ليحلق لك. فخرج فنحر وحلق، فقام الصحابة فنحروا هديهم وبدأ يحلق بعضهم لبعض حتى كاد يقتل بعضهم بعضا غما. يقولوا: هات راسك، واخد بالك انت ازاي؟ شو بقى الفقه فين؟ أنا بس كرديت عشان الجزئية اللي جاية دي. أم سلمة رضي الله عنها لما قالت هذا الكلام؟ ها؟ نعم؟ لدى أم سلمة إبراهيم. ها؟ نعم؟ لا، حديث صلح الحديبية. انتبهوا أول الجزئية دي، لأن أم سلمة فهمت أن الصحابة فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتحلل رخصة لهم، أما هو يبقى على العزيمة، فأحب أن يكون على العزيمة كما أراد. ده كلام ابن حجر، عشان بس نحط كل حاجة في نصابها. ماشي. أم سلمة قالت الكلام ده ليه؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم أمر فلم يأتمر، يعني احلقوا انحروا ولا حد سمع. طب ليه؟ ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال هلكوا، قالت لا، أتحب ذلك؟ أخرج وانحر واحلق ولا تتكلم. يبقى أم سلمة فهمت أن الصحابة فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالحلق وبالهدي بالنحر رخصة لهم، أما هو فيبقى على العزيمة، فأرادوا أن يكونوا معه على العزيمة. اتفهمت يا مشايخ؟ اتفهمت يا مشايخ؟ طيب ماشي، نكمل كلامنا. ولم يصنع القوم شيء رجاء أن تنزل فيهم رخصة، فخرج إليهم بعد فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد، وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. أي نعم، لا، المرة الأولانية ثم دخل وخرج والقوم لم يصنعوا شيء، فقال بقى المرة الثانية وجهوا هذه البيوت عن المسجد، ولكن هنا أضاف فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. من أول السطر. الحديث ضعيف ولا يصح. فيه أفلة ابن خليفة مجهول، وعليه لا يؤخذ منه حكم شرعي، ولا يوجد حديث صحيح يمنع الحائض أن تدخل المسجد. حديث صحيح يمنع الحائض من الدخول أو أن تدخل المسجد، فيبقى على البراءة الأصلية وهو الجواز. من أول السطر. قال النووي في المجموع وأحسن ما يوجه به هذا المذهب، وأحسن ما يوجه به هذا المذهب، افتح قوس كده، أي جواز دخول الحائض المسجد، واقفل القوس. وأحسن ما يوجه به هذا المذهب أي دخول الحائض المسجد، اقفل القوس، أن الأصل عدم التحريم، وليس لمن حرم دليل صحيح صريح. وليس لمن حرم دليل صحيح صريح. وعليه يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد لدروس العلم عملا بالبراءة الأصلية، شبهة وجوابه. عند مسلم وغيره من حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الحيض لصلاة العيد وذوات الخدور والعواتق. وذوات الخدور النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الحيض وذوات الخدور والعواتق إلى العيد ليشهدن الخير ودعوة المسلمين. وأمر الحائض أن تعتزل المصلى. اكتب عندك الجواب: المراد أن تعتزل الصلاة، أن تعتزل الصلاة. طيب، في بس جزئية هنا مهمة، لأن تشكل على كثير من النسوة ويعني فيها شيء من المشقة يعني. تفضل.
فضلتك إنت بقى إن تعتزل المصلى يعني تعتزل الصلاة، توجيهها
فين؟
يعني تعتزل المصلى، فضلتك قلت معناها إن تعتزل الصلاة.
أي نعم.
العرب الخروج من الأول
اللغة
العربية يعني
اللي
جادي
هاي
جادي
اللي يقول لي لا
تعتزل
المصلى،
يعني ما تكلم بالواقع. خرجت المرأة لصلاة العيد، وصلاة العيد في الخلاء، مظبوط. فرشنا الفرش كويس، وجلس الناس يستمعون يكبرون، مظبوط. وقام الإمام ليصلي، مظبوط. مش الصلاة قبل ولا بعد؟ قبل، صح كده، قبل الخطبة، مظبوط كده. الحائض منها لا هتجلس ولا تصلي؟ ها، هتجلس. أين تجلس؟ أنا بسأل أخاك، اعتزل المكان؟
لا اعتزل الصلاة. لو خرجت
الصلاة
لو صلاة.
تفضل يا شيخ.
ما تقعدش في المكان بتاع الناس، نام الناس هتصلي.
طب ماشي، ما خلينا احنا فرشنا الفرش اهوت، وفرشة النساء اهي، والنساء صفوف. خليك بس معانا. والحصرة هنا في الاخر، الحائط تقعد هنا ولا تقعد على الارض؟
على العصير.
ودي يا شيخ محمد علي.
معانا دليل قاطع ان الصلاة، ان الحديث ده على صلاة العيد في الخلاء.
على ايه؟
صلاة العيد في الخلاء ليست في المسجد.
كويس.
بقول لحضرتك هيكون معانا يعني دليل قاطع على ذلك.
مظبوط، يبقى اصلا الحديث او ليس فيه محل استدلال. احنا بنتكلم على ايه؟ مكسر حائط فين؟
المسجد.
واحنا خارج المسجد. ثم تعالى تعتزل المصلى، ما المراد باعتزال المصلى؟ انا بقول ما قاله العلماء اعتزال الصلاة. ما انا فاهم، انا واخد بالي، فاهم كويس. هنا تعتزل المصلى، اين تجلس الحائض؟
داخل المصلى.
ما هي المصلى محدده ولا مفتوحه؟ طب قاعده هنا الناس كترت، ترجع ورا ولا تبقى قدام؟ تقول عشان تقول على الأرض ماشي يا خفضل مظبوط طبعا نعم. ده أنا بس اختصرت لأن في أدلة كتيرة ولكن اختصرت عشان إخواننا ماشي يا مشايخ يلا اكتب عندك قلنا آخر حاجة إيه
وتعتزل الغسل
لا أخذ اكتب مبحث ثاني وجوب الغسل فور انتهاء الحيض خدناها دي مش كده الأدلة بقى عليها عشان مسألة الإيه نقض الضفائر وكيف تغتسل يعني دي مشكلة كبيرة يعني اكتب عندك روى الإمام مسلم من حديث عبيد بن عمير روى الإمام مسلم من حديث عبيد بن عمير عبيد بن عمير دايما خدوا بالكم احنا بندرس الأصل عندك الذي لا يتطرق إليه أي شك الأدلة الشرعية ولو كان الواقع على خلاف الأدلة فهذا واقع كذاب انتم معايا مشايخ يعني احنا درسنا في علم الفرائض أن أقصى مدة للحمل في بطن أمه 4 سنوات وأتينا على ذلك بأدلة كثيرة كون أن الواقع أو تتكلم مع أحد يقول لك الكلام ده إزاي والكلام غريش بالك به كذلك حيض الحامل ما تنشغل أبدا لأن الأدلة من الخالق عز وجل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير اكتب عنده خلاص كتبت إيه بقى عبيد بن عمير قال بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو بن العاص بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو بن العاص يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن أن ينقضن رؤوسهن فقالت يا عجبا لابن عمرو لابن عمرو وهذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن وهذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات طيب من أول السطر وروى مسلم من حديث أم سلمة
معلش يا مولانا
نعم
عشان بس لازم نرجعش الحديث ده ثاني معنى قولها أن يحلقن رؤوسهن يعني هي
ده بتنكر على عبد الله بن عمرو بن العاص
يعني هي بس تشتد عليها قوي يعني
طبعا تشتد ما عندها سنة وعندها دليل هي كانت بتغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم لا تزيد إلا أن تفرغ على إيه على رأسها 3 إفراغات ولم تقترب لضفائرها فكيف هو يأمر النساء أن ينقضن الضفائر جاب الكلام ده منين نعم سيأتي ماشي وروى مسلم من حديث أم سلمة من مميزات طالب العلم الكيس عدم الاستعجال. الكيس اصبر خالص لحد ما نخلص. استنى انت لعبطتنا الدنيا، ما فهمتناش الغسل جنبه ولا حيض.
طالب العلم
صح، تصور انا غلطان يا اخي، ما فيش فينا ولا ولا وقفه. ساعات بتعدي على واحد حاجات مش اختاري كده، مش بيظهر. اكتب انت. وروى مسلم من حديث ام سلمة قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني امراه اشد ضفر راسي. اشد ضفر راسي، واضحه؟ طيب افانقضهم للحيضه والجنابه؟ وصلت يا شيخ؟ افانقضه للحيضه والجنابه؟ فقال لا، انما يكفيك ان تحثي على راسك 3 حثيات. ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. نكمل. وثبت في مسلم أيضا من حديث عائشة قالت أن أسماء بنت شكل سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيط، يبقى دلوقتي عندنا رواية عائشة انكارن على مين؟ على عبد الله بن عمرو بن العاص. واستدلت ايه؟ كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا تزيد على ان تفرغ على راسها 3 افراغات. وجه حديث اوضح في الدلاله، حديث مين؟ ام سلمة، اني امراه اشد ضفر راسي افانقضه للجنابه والحيض؟ قال لا، انما يكفيك انت ايه؟ ان تحثي عليه 3 حثيات ثم تفيضين الماء عليك فتطهرين بذلك. كويس كده. المسلك عند اهل السنه والجماعه بيكتفوا بنص واحد ولا بجميع النصوص الوارده في المساله؟ اكتب عند. روى مسلم من حديث عائشة أن أسماء بنت شكل سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيط، فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها، ماءها وسدرتها. السدر يعني اللي هو باللغة بتاعتنا الصابون يعني. كويس. فتتطهر فتحسن الطهور، فتتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا. فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها. ثم تدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها. شؤون رأسها اللي هي أصول الشعر يعني، شؤون رأسها، افتح قوس أصول شعر رأسها. كويس. ثم تصب عليه الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة، ثم تأخذ فرصة، فاء راء صاد تاء مربوط، فرصة وشكلها، الفاء مكسورة والراء ساكنة والصاد مفتوحة وتاء مربوطة فتحتين، فرصة ممسكة، الميم الأولى مضمومة والثانية مفتوحة والسين مشددة مع الفتح، ممسكة. فرصة اللي هي قطعة من القماش أو القطن، ممسكة يعني بها أثر الإيه؟ المسك. ثم تأخذ فرصة ممسكة فتتطهر بها. فقالت أسماء: وكيف تتطهر بها؟ فقالت أسماء: وكيف تتطهر به؟ فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، تطهرين بها. فقالت عائشة: واجتذبتها. واجتذبتها، اجتذبت من؟ أسماء. واجتذبتها إلي وعرفت ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: تتبعي بها أثر الدم. تتبعي بها أثر الدم. كويس. الحديث الرابع. نعم، فضل 10 دقائق على المغرب. والأكل إيه النهاردة؟ عدس. طيب مش فرق كتير، مش سبب ولا حاجة. عدس. عدس ده كنا في الستينيات الواحد بيحلم به. والله يا أبو العدس. ها؟
بيتحلم
بالحلم. من الستينيات تحدث يا شيخ أحمد. ماشي. عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: دعي عمرتك وانقضي رأسك. دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. ففعلت. دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. ففعلت. وفضل بالضبط يا شيخ طارق 5 دقائق. أنا لسه قايل
أهلي
بالحج. ما استعجلش.
وأهلي بالحج يا مولانا. أهلي بالحج عشان أقوم بس.
وأهلي بالحج. ففعلت. يا ابن الكلب كانت حائض ما طفتش أصلا. اكتب عندك. قال الحافظ ابن حجر: ظاهر حديث عائشة، انه بقى اللي قدامنا دلوقتي، يدل على الوجوب. وبه قال الحسن وطاووس في الحائض دون الجنب. وبه قال أحمد: قال ابن قدامة: ولا أعلم أحدا قال بوجوبه فيهما إلا ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص. ولا أعلم أحد قال بوجوبه فيهما إلا ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص. اللي احنا ذكرناه ماشي كده. إلا ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص لما أمر أن النساء ينقضن رؤوسهن. اكتب عندك: قلت افتح قوس، أي الحافظ، وهو في مسلم، وهو اللي هو مين؟ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو في مسلم، وفيه إنكار عائشة عليه الأمر بذلك، وفيه إنكار عائشة عليه الأمر بذلك، لكن ليس فيه تصريح بأنه كان يوجبه. بأنه كان يوجبه. واستدل الجمهور على عدم الوجوب بحديث أم سلمة معايا مشايخ كده اللي هو ايه ثلاث حسيات مظبوط. قال الحافظ: وحمل الأمر في حديث الباب اللي هو حديث عائشة اللي هو ايه وانقضي رأسك, وحمل الأمر في حديث الباب على الاستحباب جمعا بين الروايتين. أو يجمع بالتفصيل بين من لا يصل الماء إليها إلا بالنقض فيلزم وإلا فلا, بين من لا يصل الماء إليها إلا بالنقض, إيه معنى النقض؟ نقض الضفائر, فيلزم وإلا فلا. انتهى من فتح الباري. أنا كان فعلا كان عندي نية أخلص المجلد النهاردة ولكن ما يجراش حاجة, لا نستعجل. جزاكم الله خير محمود عليك أنك جزاكم الله خير. نعم يا عبد الله خير. عبد الله بن عباد. نعم بالسنة الذي كانت عندهم, مش ما في الصحابة يتكلم من دماغه. جزاكم الله خيرا وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.